نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع شرح كتاب الروضة النبية كصديق حسن فان رحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا حديثنا في اللقاء الماضي بذكر أو بالشروع في شرح ما نص عليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من مسائل في الطهارة، حيث قال: والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، وبينا أن الماء طهور بالكتاب والسنة والإجماع والظاهر والبراءة، وأنه لا يخرج عن هذا الحكم إلا إذا تغيرت أوصافه أو بعضها بنجاسة وقعت فيه، وانعقد الإجماع على ذلك. فإذا التقى بالماء طاهر لم يخرجه عن اسم الماء المطلق، بقي طاهرا مطهرا، فإن تحول عن الإثم وصار له اسم آخر تغير الحكم، باعتبار أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، وأن الاستحالة محولة أو مغيرة للحكم، كما ضربنا لذلك مثلا بالغائط نجس باتفاق العلماء، فإذا صار ترابا تغير الحكم وأخذ حكم التراب، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي رواية لمسلم: وتربتها طهور. وسيأتي التعليق على هذه الزيادة. لننتقل إلى قوله رحمه الله تعالى: ولا فرق بين قليل وكثير. الحقيقة إن النظم اللي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى يقتضي تقبيل الكثير على القليل، ويعني لتناسق النظم فقط، وإلا فالحكم واحد، يعني قل لا فرق بين كثير وقليل. ليه؟ لأنه بعد كده يقول: ومتحرك وساكن، وما فوق القلتين وما دونهما. قد يلحق أشياء اختلف العلماء في حكمها بأشياء لم يختلفوا في حكمها، يبقى يقدم المتفق عليه على المختلف فيه، فيقول لا فرق بين قليل وكثير، ولا يقول لا فرق بين كثير وقليل. فالنظم يقتضي أن يقدم الكثير على القليل، باعتبار أن العلماء متفقين على أن الماء الكثير غالبا لا يحمل النجم. لكن طبعا ما تغيروش، بقولها يعني لا يصح أنك تغير في كلام عالم من العلماء، ولكن إن كان ولا بد فيعني تضع أي علامة، وفي الهامش تقول الأولى كذا، لكن لا تغير في المتن نفسه ولا في الكتاب نفسه، حتى وإن كان الكتاب نفسك، لألا تدخل في كلام العلماء ما ليس منه، وكلامك أنت يبقى لابد أن تفصل بينه وبين كلام العلماء. لكن زي ما قلنا الخلاف خلاف في الترتيب والنسق فقط وليس في الحكم. قال: ولا فرق بين قليل وكثير. قال الشارح: هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم رحمهم الله تعالى بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بظاهر، هذا انعقد عليه الإجماع كما بينا في اللقاء الماضي. فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما، لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء في الفلاة أي في الصحراء من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، السباع والدواب التي تلد هذا الماء وتشرب منه، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ أحمد: لم ينجسه شيء، وفي لفظ لأبي داود: لم ينجس، وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم. وقال ابن منده: إسناده أو إسناد حديث القلتين على شرط مسلم رحمه الله تعالى. قال: ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه كما هو مبين في مواطنه، وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب. هذه المسألة تتعلق بمصطلح الحديث، وهي مسألة الاضطراب في السند أو المتن بزيادة بعض الرواة أو النقص منهم هذا في السند، أو أحيانا يرويه العالم موصولا وأحيانا يرويه مقطوعا، أو أحيانا يرفعه وأحيانا يوقفه، ده كلها باعتبارها من إيه؟ من الاضطراب. لكن فيه اضطراب يضر بالصحة وفي اضطراب لا يضر، وهذه مسألة يرجع فيها لأهل الاختصاص. وأيضا الاضطراب في المادة يكون من هذا القبيل، والحقيقة إن الحديث يعني دعوى الاضطراب فيه ضعيفة، وهو على أقل أحواله جيد إن شاء الله، وقد صححه الشيخ الألباني وغيره من العلماء المعاصرين وممن سبقهم. قال: وقد دل هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجز على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث، ولكنه كما قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، كذلك يقيد حديث القلتين بها أي بهذه الزيادة وهي التغيير، فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال أو في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. والعلماء عندهم قاعدة لا بد أن تراعى عند النظر في الأدلة، ألا وهي: الإعمال أولى من الإهمال، والجمع متعين إلا إذا تعذر. يعني إيه الإعمال أولى من الإهمال؟ لما أعمل بكل الأدلة أولى من أن أترك بعضها، فكوني أستطيع أن أجمع بين الأدلة وأقول هذا يعمل في ميدان كذا وهذا يعمل في باب كذا، ويمكن أن نحمل هذا الحديث على ذات، أو نقول إن هذا عام وده خاص، أو نقول ده مطلق وده إيه مقيد، إذا هذا يتعين علينا أولا. ليه؟ لأن طرح الحديث لا قبل لنا به، ومن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهنا يبد أو يتعين علينا الأول أن نجمع بين الأدلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن تعذر نلجأ إلى مسألة الإيه؟ مسألة الترجيح، وللترجيح قواعد لعلنا نعرض لها إن شاء الله من خلال مدرسة الأصول. هذا الحديث له منطوق ومفهوم. يعني إيه المنطوق والمفهوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر. ده اسمه منطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل النطق اللي تفهمه لأول وهلة عندما تسمع هذا الحديث تقول إيه؟ إن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل القدر، مسألة مش محتاجة إعمال فكر ولا يعني استعانة بأحد يشرح لك هذا الحديث أو غيره، لأن المعنى فيه إيه؟ واضح وجلي وظاهر. فنقول المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، مجرد ما تسمعه تفهم المراد إيه منه. طيب المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، أو نقول ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. نقرب المسألة شوية، لأن هو بعد كده يقول أو هيتكلم في المسألة بشيء من الإيه البيان يعني. طيب نقرأ السطرين اللي هو قالهم وبعد كده نتكلم عن مسألة المفهوم. قال وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث. يبقى المنطوق الحديث بيقول إيه؟ إن ما زاد على القلتين لا يحمل الخبث، خلاص؟ طيب هل هذه على إطلاقها ولا مقيدة كما قيدنا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ انعقد الإجماع على إن الماء إذا تغيرت أوصافه أو بعضها يبقى إيه؟ بنجاسة. إذا تغيرت بنجاسة فقيل، إذا تغيرت بنجاسة يبقى نجس. طب يبقى خلاص الإجماع هنا هيقول لنا برضو إذا بلغ الماء قلتين أو أكثر من قلتين وتغيرت أوصافه أو بعضها بنجاسة يبقى إيه؟ يبقى نجس، خلاص؟ طب خلينا فين؟ فيما دون القلتين، لأن هو الشيخ ألحق حكم القليل بالإيه؟ بالكثير، لا فرق بين قليل وكثير. الكثير خلاص حكم تعرف. طيب نخلينا في القليل. قال وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث، وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص، وهو الموجب لتغيير أحد أوصافه أو كلها، لا الخبث الذي لم يغير. نحن عندنا حاجتين، إما إن القليل ده يحمل الخبث أو لا يحمله. طيب إن حمل الخبث إما أن يغير هذا الخبث الأوصاف أو لا يغيره، معايا؟ طيب إذا ما حملش يبقى مفيش مشكلة، يبقى طاهر. طب إذا حمل يبقى ننظر في أثر هذا الحمل، غير ولا ما غيرش؟ إذا كان غير يبقى الحكم للإيه؟ للتغيير وليس للقل، وإن لم يغير يبقى برضو الحكم إيه؟ للظاهر اللي أمامي وهو طهارة هذا الماء. يبقى القلة هنا لها أي دخل في معرفة الحكم أو في تعليق الحكم عليه؟ ملهاش. واضح؟ طيب قال وحاصله أن ما دخل عليه مفهوم حديث القلتين. وصل للمفهوم. إذا في الأول اعتمد على المنطوق والوقت هيتكلم على المفهوم. المفهوم زي ما قلنا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أو نقول المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه، أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه. إنما المنطوق بيدل على حكم أمر مبين حكمه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الحكم باين ولا مش باين؟ خلاص. المفهوم إيه بقى؟ إن هو المنطوق ده هو فهم منه حكم مسألة مسكوت عنها. عرفنا المفهوم معنى إيه؟ سمي بذلك ليه؟ لأنه يفهم من المنطوق، لا لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. وهو قسمين. الكلام ده هيأتي ببيان أكثر في مدرسة الأصول، ولكن علشان إيه نقدر نفهم المسألة اللي إحنا بنتكلم فيها. المفهوم قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول أن يكون حكم المفهوم، أن يكون حكم المفهوم مثل حكم المنطوق، يعني اتفق حكم المنطوق مع حكم الايه المفهوم. وده برضو قسمين، اللي هو مفهوم الموافقة قسمين، مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة مساوي. يعني ايه قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما؟ المنطوق هنا أفدنا ايه؟ النهي عن التأفف للوالدين. طيب المفهوم النهي عن الضرب فضلا عن القتل. ليه؟ بجمع الإذاء. لكن درجة الإذاء مختلفة ولا مش مختلفة؟ طيب بنقول دل على المنع من التأفف بالإيه؟ بالمنطوق، ودل على المنع من الضرب فما فوقه بالإيه؟ بالمفهوم. لكن لما كانت العلة في المفهوم أوضح منها وأعلى منها في المنطوق، قلنا ده إيه؟ مفهوم موافقة أولى، يعني الحكم فيه أولى من الحكم فين؟ في المنطوق، اللي بيسموه قياس الأولى، أو التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو فحوى الخطاب. واضح يا جماعة؟ طيب مفهوم موافقة مساوي، يعني اللي بيقولوا عليه نفي الفارق. يعني لما يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، المنطق ده خرجنا منه بحكم ولا لا؟ هو ايه؟ حرمة أكل مال اليتيم. طيب لو حركه، لو حرق مال اليتيم حرام ولا حلال؟ نفس الحكم. ليه؟ لأن ده إضاعة لمال اليتيم وده إضاعة لمال اليتيم، ولكن بدرجة متساوية. لو نظرنا للضرر المترتب على هذا الفعل وهذا الفعل بالنسبة لليتيم ايه؟ واحد، سواء أكله أو حرقه. واضح؟ إذا بنقول عليه ايه؟ قياس بنفي الفارق، أو بنقول مفهوم تساوي. ماشي؟ ده القسمين بتوع ايه؟ مفهوم الموافقة. طيب القسم الثاني من أقسام المفهوم بقى، قلنا موافقة وايه؟ ومخالفة. ممكن حد يضرب لنا مثال ثاني لمفهوم الموافقة المساوي ده؟ عشان برضه مسألة تتضح، لأن السؤال دايما بينشط الذهن. ذكرت مثال، ممكن مثال آخر من القرآن؟ تفضل. فين الدليل؟ ده احنا بنقول ان عندك منطوق، المنطوق الان بيقول لك اضعاف مضاعفة. طيب المفهوم بقى، وده اللي استدل به كثير على رأسهم اعلى كعب في ال، ان الاضعاف المضاعفة يبيح بمفهوم المخالفة ما دون الاضعاف المضاعفة. قوله تعالى بالنسبة ل الأمى، حد الأمى إذا زنت إيه؟ الآية، نص الآية فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب المنطوق ده زي الحكم إيه؟ حكم الأمى، بين حكم الأمة. أقول المنطوق، ركز معي، المنطوق بين حكم الأمة. طب حكم العبد إيه؟ مذكور؟ لا. مذكور ولا مش مذكور؟ غير مذكور. يبقى نستفيده منين؟ اللي احنا بنقول المفهوم، لان الفرق بينهم الذكورة والانوثة ملهاش تعلق بالحكم عندنا. ليه؟ لان الحد واحد في الذكر والانثى اذا ارتكب نفس الايه الجريمة، يبقى ده ما نقدرش نقول عليه فارق. ما فينا الفرق ده فارق الذكورة والانوثة، يبقى يبقى الايه العلة المؤثرة في الحكم وهي ارتكاب الزنا. طيب هي زنت وحدها نصف ما على المحصنة، يبقى العبد ايضا اذا زنى يبقى نصف ما على الحر، نصف ما على الحر. واضح؟ ده برضه بنقول عليه قياس بنفس الاولى او موافقة موافقة مساوية، يكون موافقة مساوية. طيب مفهوم المخالفة الموافقة وضحناه ان الحكم هنا هو الحكم هنا، لكن ممكن يكون اوضح في الفرع منه في الاصل او يكون ايه زي. طيب مفهوم المخالفة هو ان يخص المتكلم بالذكر وصفا من اوصاف المحكوم فيه او حالا من احواله فيستدل به على انتفاء الحكم فيما عداه او في غيره. ماشي؟ ثاني، ممكن المتكلم يوصف شيء معين بوصف معين او يتكلم عن حالة معينة في المنطوق به. طب الوصف ده والحالة دي اذا فقدناهم في شيء اخر يبقى حكمه ايه؟ ضد الحكم الايه المذكور. يعني مثلا نضرب مثال، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة الغنم في سائمتها، ده ايه وصف، ده ايه وصف. في صدقة الغنم في سائمتها، السائمة هي التي ترعى العشب ونحوه، يعني لا تعلف او لا يقدم لها العلف. ماشي؟ في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. طيب ده وصف الذكر عندنا في المنطوق ولا لا؟ طيب المفهوم يقول إيه؟ إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيه. هو ده معنى مفهوم المخالفة. نقوله بتعريف مبسط شوية، إثبات نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه. عندنا حكم نطق به الشارع وفي شيء ضده او عكسه، يبقى ياخد ايه؟ عكس حكمه، هو عكسه في الصفر او عكسه في الحال، يبقى ياخد ايه؟ ضده في الحكم. فبنقول اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. مثال آخر، ها؟ لا، لأن هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففي إيمان وعمل صالح. فقبل ما أقول لكم شوفنا الأول العمل الصالح ده محله إيه؟ نعم تفضل. ايوه، ايه محل الشاهد؟ طيب جزاك الله خير، هو ده متعلق بمفهوم مخالفة العدل. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فإن لم يدبغ فليس بطاهر. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فسمى إيه؟ ماء دائم. أنا وصف، كنت عايز مثال على الوصف يعني، لكن أنت سبقته للحال. فكون وصفه هنا بالماء الدائم الذي لا يجري، يبقى الماء الجاري حكمه إيه؟ عكسه. فإذا منع البول في هذا يبقى يباح فيه الايه الاخر. يعني هم يقولون قاعدة كده يعني فقهية بقى فرضوها من القاعدة الأصولية، إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه، إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه، اللي هو مفهوم المخالفة عندهم. ماشي، هو الفقه يا جماعة اسمه فقه، يعني عايز مخ وعايز تفكير، يعني المسألة مش مسألة زي ما قلت بالمرة اللي فاتت، مش معنى الفقه ان انت تحفظ المسائل الفقهية اللي مكتوبة في كتاب معين او المدونة في كتاب معين، الفقه انك تفكر وتستنبط وازاي تطبق القاعدة على الدليل اللي قدامك عشان تخرج منه الايه؟ منه الحكم، هو ده الفقه. اذا ذكر الشيء بأخص اوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. هو ده يتضح اكثر ان شاء الله، احنا بنتكلم في الاصول يعني احيانا الله تبارك وتعالى. يبقى ده معنى مختصر عن الايه؟ المفهوم. فالمنطوق عندنا في الحديث بيقول اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر، طب المفهوم يبقى ايه؟ اذا كان دون الكلتين يحمل الخبر، بس ليس هذا قطعا لان المفهوم ضعيف، مفهوم ضعيف، والمفهوم بيدل على صفة واحدة فقط، يبقى ممكن يحمل وممكن ايه؟ لا يحمل. واضح؟ وبالتالي العلماء لما بيجوا يرجحوا يقولوا ايه؟ المنطوق مقدم على المفهوم. يبقى احنا هنا ده اللي بقيدنا حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بالزيادة المذكورة، يبقى برضه هنا ايه؟ قيدنا اذا بلغ الماء كلتين ايه؟ ذهن. واعتبرنا ان التغيير هو العمد، يبقى برضه هنا التغيير هو العمد عندنا في الحكم فين؟ اذا كان اقل من كلتين. ماشي؟ يبقى هنا بيقول وحاصله ان ما دل عليه مفهوم حديث الكلتين من ان ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه الا ان ذلك المقدار اذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك. ليه؟ لأن احنا بنقول قد يحمل الخبث ولكن خبث بسيط أو خبث يستحيل أو يدوب في الماء ده ما يظهرش له أثر، يبقى الحكم للإيه؟ للأثر مش الحكم للحمل. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو لا يحمل إذا كان كلتين فما فوق، طب إذا كان دون يحمل فهل الحمل وحده فقط يعني النجاسة؟ زي ما قلت في الأول إنه قد يحمل وقد لا يحمل، وإذا حمل قد يغير وقد لا يغير، فالعبرة بالتغيير مش بالإيه؟ مش بالحمل، وده معنى كلام الشارع رحمه الله تعالى. قال ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية، لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم اللي هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وما شهد له، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا، وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، أعم صيغ العام، فقال في الأول لا ينجسه شيء، وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية لم ينجسه شيء، ولفظ الشيء ديت من ايه؟ من صيغ العموم، بل من اعم صيغ العموم. العام بقى معناه ايه؟ زي ما قلنا المفهوم هو العام برضو، العام هو اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر. مثال قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ده عام ولا خاص؟ الرجال، هل تركت أو ترك هذا اللفظ أي رجل؟ ولذلك يقولوا الألف واللام هنا لإيه؟ للاستغراق، وده من ألفاظ العموم. وأيضا النساء تركت أي امرأة؟ يبقى هنا بنقول الألف واللام أيضا للاستغراق، وده من صيغ الإيه؟ من صيغ العموم، لأن ما فيهاش حصر. واضح؟ وهيأتي بيانه أكثر إن شاء الله. فيعني العموم له صيغ، منها كل ومنها شيء ومنها ما وإلى آخره، هيأتي بيانها إن شاء الله، لكن حبينا بس نعرفه علشان الكلام يمشي. قال: فأفاد ذلك أن كل ما إن يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام. مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث فكانت من المخصصات المتصلة. ما عندنا المخصصات منها متصل ومنها منفصل. المتصل أي ما جاء مع اللفظ العام في نفس الكلام، ما جاء مع اللفظ العام في نفس الكلام، ويكون بإلا الاستثناء بإلا، هو هنا إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فإذا جه في نفس النص ده بيقول عليه استثناء متصل، وإذا جه في نص آخر يقول عليه استثناء إيه؟ منفصل. استثناء منفصل. فهنا قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، ده خلاص نص إيه؟ منتهي. وهناك إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، يبقى يخصص هذا النص بالإيه؟ بهذا الاستثناء أيضا، ويبقى ده اسمه استثناء منفصل، لأنه ورد أيضا مع نظيره في نسق واحد أو في سياق واحد، لو إن الماء طهور لا يجوز شيء إلا كذا. يبقى ده بنقول الوارد في النص نفسه بيسمى استثناء متصل، إذا جه في مكان آخر يسمى استثناء منفصل. وأمثلة كثيرة جدا في القرآن والسنة، لكن الوقت بيجري فيعني عايزين نمضي شوية في المسألة اللي هي: فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلا إلا ما ورد الاستثناء هو إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام. الأصل الطهارة، أيوة، كل ما على الأرض طاهر، لأنه هو أصله إيه؟ زي ما قلت في المرة الفاتت، قلت أصله إما إنه نازل من السماء أو نابع من الأرض، بل هو نابع من الأرض مع البخار وغيره، يصعد ويرجع ينزل مرة ثانية. طيب، والله تبارك وتعالى لما قال أو امتن على عباده، امتن عليهم بماذا؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهور، يبقى ده أصل ما نتنقلش عنه إلا بدليل. أيوة نعم، إلا ما استثني بدليل، إلا الدليل اللي استثنى عندنا إيه؟ التغيير، هو ده دليل الاستثناء الوحيد اللي موجود عندنا مع الأصل القرآني اللي احنا ذكرناه، ومع البراءة الأصلية أصلا، ومع الظاهر اللي احنا قلنا الصفة الظاهرة لهذا الماء، ومع النصوص النبوية طبعا قبل كده اللي هي إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. فلا يمكن أبدا أن احنا نعارض كل هذه الأدلة الظاهرة بمفهوم يمكن الجمع بينه وبين المنطوقات الأخرى، واضح؟ قال: ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر اللي هو حديث القلتين على القول الراجح في الأصول، وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا. ليه؟ لأن لو عملنا بالعام مع وجود الخاص يبقى احنا أهملنا الخاص كأنه مش موجود، يبقى ضيعنا نص ولا لا؟ يبقى ضيعنا هذا الايه؟ هذا النص. وهيأتي برضو تفصيل المسألة دي. فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه إنما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم ف تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. قال: وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون الكلتين والكثير بهما الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه إلى آخره. يعني هذا الكلام نذكر بقية أدلة القائلين. قال: واحتج أهل هذا المذهب اللي هم مين؟ لا، اللي هم فرقوا بين القليل والكثير. احنا بنتكلم دلوقتي بحكم مسألة واحدة لا فرق بين قليل وكثير، يبقى احنا بنقول في ناس ما فرقوش وناس فرقوا، فخلاص اللي ما فرقوش الى الان دليلهم واضح. طب اللي فرقوا استدلوا بحديث القلتين والان اتضح ان هو لا دليل فيه ولا لا؟ طيب نشوف بقية الأدلة بتاعتها. واحتج اهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى: والرجز فاهجر، وبخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ. مهم جدا ان انت تعرف دليل الخصم ان صح التعبير او المخالف، يبقى احسن. استدلوا بقوله تعالى: والرجز فاهجر. شيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى علق على هذا الاستدلال بقوله: الرجز قرئ بضم الراء وكسرها ومعناه العذاب، والمراد بهجر العذاب هجر أسبابه، هجر أسباب هذا العذاب، فلا حجة في الآية على ما ادعوا. بقى خلاص ربها سهل. حين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل أو فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وجه الاستدلال بهذا الحديث إيه؟ إن الإناء يحوي الماء القليل، واليد إن تعلقت بها نجاسة تتعلق بها نجاسة أيضا قليلة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصنيع، يبقى دل ذلك على أن الماء القليل يترجم، وهذا استدلال بعيد جدا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر حكم الماء ولا تعلق السياق بحكم الماء أبدا، ولكن هو ذكر حكم فقهي، إما أن يكون تعبدي وإما أن يكون معلل. تعبدي يعني غير معلل زي ما قال بعض العلماء، أو معلل زي ما قال البعض الآخر، وهنبين الكلام ده. هو بيقول إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. يبقى التعلق من إيه؟ بوضع اليد في الإناء. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الماء هنا؟ لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء. وفي قوله: فإن أحدكم، لاحظ بقى هنا تعليل الحكم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب هذا في دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على يقين ولا احتياط؟ لا يدري. طيب يقول: لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. ايه اليقين اللي عندنا؟ طهارة الماء. اليقين اللي عندنا طهارة الماء، يبقى لكي نقطع بنجاسته او تحوله عن الطهورية لابد يكون عندنا ايه؟ يقين مثله او اعلى منه. لكن لنرفع اليقين بشكل
هذا على خلاف الأصول اللي مصرح به الشافعي رحمه الله نفسه. يبقى هنا هذا التعليق أفدنا في إنه احتياط، والاحتياط ليس بيقين، واليقين لا يرفع إلا بيقين مثله أو أعلى منه، فدل ذلك على أن الحديث لا تعلق له بحكم الماء البتة، ولكن تعلق بمسألة أخرى، إما أن نقول تعبدية يعني غير معللة أو معللة. الشيخ ابن تيمية رحمه الله أراد أن يقرب هذا الحديث إلى الذهن بحديث آخر، وإن المسألة لا تعلق لها بالماء، فقال إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. طيب هل معنى ذلك إن هو بقى نجس وإن الاستنثار لإزالة نجاسة؟ ولكن يا مسألة إن ممكن الشيطان يعبث بيد الإنسان أو يعرضها لشيء من الفساد أو نحو ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع باب الوسواس على المستحلل لهذا الماء، فقال له قبل ما تلمسها في الإناء اغسلها ثلاثا، فهي من باب سد الذرائع، وسد الذرائع ده تعارض اليقين المتفق عليه وهو طهارة الماء. يبقى هنا ما فيش تعلق بهذا الحديث، أو لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن الماء القليل حكمه غير حكم الماء الكثير. طيب أيوة صحيح. وخبر الولوغ، يبقى احنا كده ردينا الآية نستدل بها، وردينا أيضا الايه، أو ردينا الاستدلال، ردينا الاستدلال بالآية، وردينا الاستدلال بحديث أو خبر الاستيقاظ. خبر الولوغ: إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله أو فليرقه ثم ليغسله سبعا إحداهن بالتراب. برضو محل الاستشهاد على القاعدة بتاعتهم إيه؟ أو وجه الاستشهاد إن الكلب بيلوغ فيه في الإناء باعتبار إن هو بيطوف على أهل البيت. طيب الحكم هنا تعلق بمجرد وضع الكلب أعزكم الله لسانه في الماء ولا بمتعلق آخر؟ ها؟ لا مش باللعاب، لأن لو قلت باللعاب إذا السؤر مجرد ما الكلب يضع فمه في الإناء يبقى هذا الماء إيه؟ نجس. يبقى هو ده اللي عايزين، ده هم بيستدلوا بكده، لكن هو بيتعلق الحكم على الولوغ، علق الحكم على الولوغ، وشتان بين الولوغ وبين الوضع او الشرب. فالكلب يلوغ شيئا فشيئا، كما يقول شيخ الاسلام تيمية، الكلب لما بيجي يشرب بيعمل كده بلسانه كده، فقال شيخ الاسلام تيمية: فمع هذا الولوغ لا يستحيل اللعاب في الماء، اي لا يذوب فيه ولا يختفي اثر، وبالتالي يبقى اثر لعاب الكلب في الماء لا يذوق الماء، فإذا استحمل الماء كأنه استعمل إيه؟ لعاب الكلب، ولعاب الكلب نجس ولا مش نجس؟ يبقى هنا زي ما بنقول، قلنا هذا برضه إجماع العلماء على الزيادة المذكورة في حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، سببها إيه؟ بقاء جرم النجاسة في الماء، ودليلنا على بقاء جرم النجاسة تغير الأوصاف، فلما الكلب يلوج في الماء شيئا فشيئا ولا يذوب لعابه في الماء، يبقى لعاب الكلب موجود، فباستعمال الماء استعمال اللعاب، يبقى كأنه استعمل شيء نجس معلوم النجاسة وهو لعاب الكلب.
لو هو شرب من إناء صغير، ما هو اللعاب هيفضل في إناء نفسه.
يبقى هي القضية الآن قضية شرب من الإناء ولا قضية اللعاب بتاعه؟
ما هو لو اللعاب نجس في بئر مثلا هيمشي.
من قال كده؟
البئر كل يوم.
من قال إن هو مجرب ولوغ الكلب من الإناء من البئر ينجسه او يبقى اثره؟ لا، احنا بنقول هنا ان الشارع بيقيم الظن الغالب مقام اليقين في مقامات كثيرة جدا، لان هو كان احد الاخوة سألني انت تقريبا، طب ايه فائدة تقييد الحديث بالقلتين؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. طب ايه الحكمه في ذكر القلتين هنا واذا ما كانش لهم متعلق ليه ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قال له الماء طهور برضه وخلاص؟ قال العلماء ليحترز المكلف من الماء القليل اكثر من احترازه من الماء الكثير. فاذا كان الماء قلتين ما تشغلش نفسك او ما تشغلش بالك بالمساله، لكن اذا كان اقل حاول تدقق النظر شويه ربما تتوصل الى جرم النجاسه فين؟ في الماء، لان حمل الماء القليل للنجاسه اظهر من حمل الماء الايه؟ الكثير. عشان كده قال اذا ولد في الاناء والاناء قليل يبقى اثر هذا الولوغ هيظهر في الماء القليل اكثر منه فين؟ في الماء الكثير. لا اصل هو انا بقول له هو ما علقش المساله بمجرد التقاء نجاسه بقليل ولكن بولوغ، وهذا الولوغ له اثر في الماء القليل لكن هل يتعلق به الحكم ولا الحكم متعلق بالتغيير وبقاء جرم النجاسه في الماء؟ هو ده اللي يهمني، هو متعلق بالتغيير سواء بالعسل او غيره من النجاسات. اختلاف واسع جدا هياتي الكلام لسه فيه. قال واحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، ايضا استدلوا باحاديث النهي عن البول في الماء الدائم وهيأتي ذكرها ان شاء الله مع قوله حكم الماء الراكد، لانه قال ولا فرق بين متحرك وساكن، بين قليل وكثير ومتحرك وساكن، فيأتي الكلام عن هذا الحديث في الماء الراكد او الماء الجاف. قال وهي جميعها في الصحيح ولكنها لا تدل على المطلوب، ولو فرضنا ان لشيء منها دلالة بوجه الماء كان ما افادته تلك الدلالة مقيدا بما تقدم وهو تغير الاوصاف، كان مقيدا بما تقدم لان التعبد انما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع، مش بالظنون باطلاق ولكن بالظنون الواقعة على موافقة الشرع لا على موافقة العقل ولا الهوى ولا الوسواس ولا غير ذلك مما يصيب كثيرا من الناس، على انه لا يبعد ان يقال ان العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء الا اذا خالطت الماء بجرمها او بريحها او بلونها او بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن. وذكر كلام طويل يعني الحقيقة ملخص ما ذكرناه فيمكن ان يراجع، ولكن ما قلناه فيه كفاية ان شاء الله تعالى. قال وقد استدل بعض اهل العلم بمثل حديث استفت قلبك وان افتاك المفتون، ومثل حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ولا يستفاد منهما الا التورع عند الظن من الاقدام اولى. لكن مسألة التورع والاحتياط دي ممكن تجر الى الوسوسة التي تجر على المرء من البلاء ما لا يعلمه الا الله عز وجل، ولذلك يمكن اللي نظروا في كتاب الإحياء للغزالي أو غيره وبدأوا يأخذوا منه بعض النكات الفقهية أو الفوائد الفقهية، الحقيقة وقعوا في مثل هذا الأمر. يعني حدثني أحدهم أنه كان يدخل الخلاء ويقوم ويقعد بحجة أن الغزالي رحمه الله تعالى ألزم بالتعصير، الإنسان يعصر القضيب ليتأكد من إن الماء لا يوجد فيه أو عدم بقاء أي قطرات من الماء داخل القضيب. طب هذه المسألة ظل يفعله ويعصر إلى أن أصبح مدمن لهذه المسألة، فيدخل الخلاء والناس بيصلوا السنة القضية للصلاة ويخرج عن انتهاء جمع، لأن هو طبعا الوسواس ملكه بإن أكيد القضيب ليس فيه بعض قطرات، او الشيطان يشعره بان فيه قطرات موجوده فيظل يعصر الى تنتهي وقت الصلاه ويحرق. وده امام وخطيب وكان بياتي يعطي دروس ويخرج من الخلاء جاري، يعني يقول له ماشي انتظروا حتى اتوضا واعطيكم الدرس. وطبعا ابن القيم رحمه الله له كلام طويل في اغاثه اللفان وكذلك في الجوزي في كتابه تلبيس ابليس فيراجع. فمثل هذه المسائل لا يفتح فيها باب الاحتياط والورع لأنه بتوصل لإيه؟ للوسواس والعياذ بالله. قال وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما وجزما لكن احنا بنقول الضم هنا المعمول به اللي هو يكون على موافقة الشرع لا الهوى ولا الوسواس. قال وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال، منها أن الكثير هو المستبحر، وقيل ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، وقيل ما كان مساحته أو مساحة مكانه كذا، وقيل غير ذلك. اختلفوا حتى في تقدير مسألة القلال، هل هي قلال هجر ولا بصرة، وهل هي مش عارف 50 رطل بالتقدير العراقي. طبعا استحال أن يكون مسألة مختلف فيها أو مختلف في تقديرها ربنا سبحانه وتعالى يتعبدنا به، لأن المسألة لو مسألة القلتين المراد القلتين والقلتين يبقى كان بين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لك قلال هذا، أو يقول مثلا كذا رقم أو كذا متر أو نحو ذلك، زي ما يقول مثلا في الزكاة 2.5% ربع العشر لا نص العشر لا العشر. ليه؟ لأن دي أمور تعبدها الله عز وجل بها، فلا بد أن تبين من ذلك قول الله عز وجل تبيانا لكل شيء، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال وما فوق القلتين وما دونهما، قدر الشافعي الماء الذي لا ينجس بوقوع النجاسة ما لم يتغير في القلتين، وقدرهما بخمس قرب، وفسرها أصحابه ب500 رطل، وقدره الحنفية بالغدير الكبير الذي لا يتحرك جانب منه بتحريك الآخر، والعشر في العشر، 10 ذراع في 10 ذراع، كذا في المسوى شرح الموطأ. وطبعا كلهم اختلفوا في التقدير، يبقى ده يدل على أن هذا التقدير غير لازم شرعا، غير لازم شرعا. قال حكم الماء الراكب، ولا فرق بين متحرك وساكن. تفضل. لا، هو احيانا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب بما هو معروف لدى القوم، لمعروف عندهم القلتين، او زي ما في احاديث كثيره، احاديث الاسراء والمعراج لما مثلا يشبه الثمار بالايه قلال هجر، والورق باذان الفيل. ليه يضرب لهم بالشيء المحسوس امثله بالشيء المحسوس ليقرب المعلومه الى الايه الى الذهن، لان لو بقيت في الخيال يصعب الوصول اليه، فلما يمثلها بشيء محسوس او ملموس يقرب لهم الايه المعنى. وده من البراعه في الفتوى، انك تقرب المعلومه للمستمع او للمستفتي بايه بمثال، زي ما انت بتسال كده قول لنا مثال، لان هم بيقولوا كده بالمثال يتضح المقام، فده من باب ضرب الامثال، وتلك الامثال نضربها للناس ولا يعقلها الا العالمون. قال ومتحرك وساكن، وجه ذلك ان سكونه وان كان قد ورد النهي عن التطهير به. هنا علق الشيخ شاكر رحمه الله بقوله كذا في الاصل، ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير بالماء الساكن، الا ما ورد النهي عن الانغماس فيه للجنب كما سيذكر المؤلف بعض الفاظه. والحقيقه المؤلف وذكر بعض الالفاظ، ومنها قوله ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، وهذا نوع من الايه من الطهاره، فالظاهر ان تعليق الشيخ شاكر يعني خرج عن الجاده. قال وفرق كبير بينهما، بين الانغماس والايه والتطهير، لكن الغسل في الماء الراكد نوع من الايه من التطهير، فكلام الشارع مستقيم ان شاء الله. قال فان ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لانه يعود الى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه، وقد دلت الاحاديث على انه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا، كحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا يا ابا هريره كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. وفي لفظ لاحمد وابي داود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جناب، وفي لفظ للبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه او يغتسل فيه، وفي لفظ للترمذي ثم يتوضا منه. طيب هذه الروايات فيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تعرض لحكم الماء. حقيقة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لحكم الماء أو قال إن الماء ينجس من غماس الجنب فيه أو اغتساله منه أو توضؤ منه، ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم أبدا لحكم هذا الماء. ومجرد النهي عن استعماله لا يعني التنجيس، ولكن لأنه ليس من المعقول أن يبول الإنسان في الماء الراكد الآن ثم ينزل ويغتسل فيه، هذه مسألة تشمئز منها النفوس، وهذا يعني أقرب ما يكون شبها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها. هل فيه النهي عن مضاجعة المرأة؟ لا يمكن يكون مضاجعة المرأة بعد ضربها وسيلة من وسائل الإصلاح، وسيلة من وسائل الإصلاح. فزي ما هنا بنقول ما فيش نهي عن المضاجعة بعد الضرب، بنقول برضو ما فيش نهي عن يعني هنا بنقول المضاجعة الآن ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ غير ممنوعة، بل بنقول أحيانا تكون وسيلة من وسائل الإصلاح. يبقى هنا بنقول فهذا الحديث ليس فيه نهيا عن مضاجعة المرأة، كذلك الأحاديث المتقدمة أو الحديث المتقدم برواياته المختلفة ليس فيه نهيا عن إيه؟ طيب عن الاستعمال. فهيقول لك طيب في عندنا الآن النهي عن لا الاستعمال، استعمال الماء بعد البول قوله ثم يغتسل فيه وقوله ثم يتوضأ منه. على أي وجه نحمل هذه الألفاظ؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حملها على سد الذرائع. ليه؟ لأن الماء لما يكون قليل ساكن يعني قليل ويبول هذا ويبول هذا ويبول هذا، هيبقى ده ذريعة إلى تنجيس الماء ولا لا؟ لأن هنا النجاسة هتكثر لو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في هذا الماء، هيتبول أو هيتتابع الناس عن البول فيه، فهتغلب النجاسة إيه؟ الماء، وتغير أوصافه حتما مع شدة الحاجة إلى هذا الماء في الجزيرة ونحوها لقلة الماء، فنهى عن البول فيه سدا للذريعة. شيخ حمد الكبري رحمه الله تعالى في تعليقه على المسائل المرضينية لابن تيمية أوجد عنا أمر وقال: لأن الماء الراكد أحمل للعدوى منه من الماء الجاري، فيمكن ينزل واحد يغتسل وهو مصاب بمرض معدي فيحمل الماء هذه العدوى إلى من يأتي يغتسل بعده، فعلم ذلك، فعلم من ذلك أن النهي عن الاغتسال البول في الماء وعن الاغتسال فيه وعن التوضؤ منه كل ده سببه إيه؟ سد الذريعة، إما إلى تنجيسه وإما لكونه يحمل العدوى فيصاب اللاحق بإصابة السد. وده تعليم قوي جدا في معرفة الأحكام. يبقى هنا بنقول لا تعلق أيضا بالماء ولا بكونه نجس أو إيه أو طاهر، وإنما هو حكم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، ذريعة التنجيس أو ذريعة العدوى كما ذكرها الشيخ الفقي رحمه الله تعالى. واضح يا جماعة؟ طيب وذكر كلام يعني طويل أيضا يراجع، لكن ملخصه ما قلنا. قال: حكم الماء المستعمل. الماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس. احنا فرقنا بين الحدث والنجس المرة الماضية. وإذا أطلق يبقى المقصود إيه؟ المستعمل في طهارة الحدث وهو المتساقط من أعضاء وضوء أو غسل المتوضئ أو المغتسل. ماشي؟ يبقى الماء المستعمل مش الباقي من الاستعمال، ولكن المتساقط من الاستعمال، أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل. هنا الشيخ لا يفرق بينهما وهو الحق،
ومستعمل وغير مستعمل. هذه المسألة السادسة من مسائل الباب، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا. فحكي عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاع والشفع ومالك في إحدى روايتين عنهما، وأبو حنيفة في رواية عنها، أن الماء المستعمل غير مطهر، واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ولا دلالة على ذلك، لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء مستعملا، بل كونه ساكنا، وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرء، من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال. والحديث فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. هذا النهي حمله جمهور العلماء على التنزيه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جثنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. طيب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تتداخل أيدينا حتى يقول: دعي لي، وأقول: دع لي. طيب، إنسان لما يدخل إيده في الماء ويرفعها هيتساقط منها، ولا هو رفعه بكوب يضمن عدم تساقط الماء؟ طب أنا لما رفعت الماء من الإناء إلى إيدي وتساقط من إيدي بعض الماء، ده مستعمل ولا غير مستعمل؟ يبقى لو قلنا بهذا مفيش حد هيتطهر أبدا. أنت لو رفعت إيدك تحت صنبور الماء بتبدأ تغسل منين؟ من أعالي البدن، أو أنت تغتسل من أعالي البدن، المية اللي بتنزل على راسك دي وبعد كده تنزل على جسدك، مستعملة ولا مش مستعملة؟ مستعملة. يبقى لو قلنا بأن الماء المستعمل لا يطهر، يبقى معناه إن محدش هيتطهر أبدا. كذلك في الوضوء، أنت لما بتفتح الصنبور كما قلت وبتضع إيدك من فوق كده وبتنزل المية، بتنزل تنساب على بقية العضو، فهي من فوق نازلة مستعملة. يقول لك: لا، فارق بين الاستعمال لأول مرة والاستعمال في المرة الثانية والمرة الثالثة، وبين الماء المستعمل لعبادة فريضة أو نافلة. ما الذي دل على هذا التفريق والأصل عدم التفريق؟ الأصل عدم التفريق، فالعلم يقول بالتفريق عليه أن يأتي بالإيه؟ بالدليل. ولذلك يعني يعجبني جدا قول أبو محمد بن حزم رحمه الله في هذه المسألة، قال: لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء. وفي غسل الجنابة وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين، ثم إنه يرد يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يجري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص منه. ومما يرجح عدم الفارق بين المستعمل وغير المستعمل ما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده. هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وفي إسناده مقال، بعض العلماء بيحسن حديثه وبعضهم بيضعفه، الشيخ الألباني بيحسن حديثه فعلى اضطراب تحسينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، أو هي بتقول: النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. هذا الماء اللي كان في إيده مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. طيب، وأيضا ثبت في حديث عبد الله بن زيد، وأكثر الذين رووا
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بفضل الماء الذي مسح به رأسه. بعضهم يقول لك الأذنين من الرأس فحكمهما واحد، حديث الأذنين من الرأس لا يدخل. وحدثنا الشيخ علي حسن عبد الحميد أن الشيخ الألباني رجع عن تصحيح هذا الحديث. فإذا جاء أن هو يستعمل الماء نفس الماء في الرأس ثم في الأذن يبقى ده ماء إيه؟ مستعمل. وأيضا من الأدلة على ذلك ما ثبت في حديث ابن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لو طلب من العائن أن هو يغتسل، هيغتسل ليه؟ لكي يغتسل بهذا الماء الايه؟ المعين او المحسون او من به النظرة. طيب ده استعمال ماء ولا لا؟ ما يقولش ده استعمله في غير طهارة، لان الماء غير الطهور لا يستعمل، هو طاهر في نفسه اي لكن لا يستعمل لا في اغتسال ولا في غيره. وفي سنة لأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يخمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، أي الذي أصابته العين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يعوده من مرض أصابه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب عليه من وضوئه، أي الماء الذي استعمله في وضوئه صلى الله عليه وسلم. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض الطرق، لقي أبا هريرة وهو جنب، فقال أبو هريرة: فانخلفت منه، يعني زاد بعيدا عنه، فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. محل الاستشهاد هنا إيه؟ إن طاهر ارتقى الطاهر، يبقى النتيجة في الآخر إيه؟ طيب، طالما إن المؤمن لا ينجس، يبقى الماء اللي وضع على عضو المؤمن الذي لا ينجس أيضا إيه؟ لا ينجس. واضح الدلالة من هذا الحديث ولا لا؟ فالحق ان الماء المستعمل طاهر ومطهر عملا بالاصل وبالادلة الدالة على ان الماء طهور. يعني هو ذكر هنا بعض قال: ومن جملة ما استدلوا به ان السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بماء ساقط منه. يعني يقولوا ان الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا اذا فقدوا الماء ما يجمعوش الماء المتساقط من أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل ويستعملوه مرة ثانية. هل هذا يعني أن الماء المستعمل غير طهور؟ ممكن النفس نفسها تتعذب عن استعمال هذا الماء، خصوصا لما كانوا يستعملوا الآنية، فممكن أن هو يستنثر فيها أو يتمضمض فيها أو نحو ذلك. زد على ذلك أن عدم العلم ليس إيه؟ علما بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. معنى الكلام ده كنا لا نعلم ان الصحابه ما كانوش بيعملوا كده، ليس معنى هذا ان هم ما كانوش بيعملوه، ده معنى كلامنا ان عدم العلم ليس علما بالايه؟ بالعدم. يبقى بنقول ان كل الصحابه ما عملوش كده لا يعني ان هم، او كنا لا نعلم ان الصحابه لم يفعلوا ذلك فهذا لا يعني انهم لم يفعلوه، ولو فعلوه أصبح حجة، ولو لم يفعلوه فالحجة في الأحاديث المرفوعة ليس إلا زيادة على إن بنقول الأصل إيه؟ الطهارة، وهذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين كما قلنا من قبل. ليه؟ لا، هذه المسألة ما حفظنا. نقول إن هم ده هو استدلالهم، يقولوا إيه؟ إن هم ما كانوش بيستعملوا الماء المستعمل مرة تانية. لا، هذه مسألة فيها نظر، هيأتي إن شاء الله في التيمم. يعني لم ينقل أيضا إن هم كانوا بيكملوا الوضوء بالإيه؟ بتيمم، لأن هو إما أن يتيمم أو يتوضأ، ولم نعرف في الشريعة الجمع بين الشيء والبدل، الشيء وبدل، يعني يجمع بين الوضوء زي اللي بيقولوا مثلا ان هو على ايده جبيرة ينسى عليها وبعدين يتجمل. مين اللي قال كده؟ في الغسل يعني، اقول ان هو في الغسل بيغتسل وبعدين يتيمم لاجل الجبيرة اللي هو لم يصبها الماء. من اين لكم هذا؟ فهو الاصل اتقوا الله ما استطعتم، ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. فتغسل المكشوف والمتغطي خليه متغطي زي ما هو. هذا هو الذي يتفق مع اصول الشريعه. يعني نقول الان مسائل الباب، الماء طاهر ومطهر لا يخرج عن وصفين الا ما غير لونه او طعمه او ريحه او شيء من النجاسات، وعن الثاني ما اخرج عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره. ايوه بلا شك، بلا شك قول مرجوع. ولا فرق بين قليل وكثير ومستعمل وغير مستعمل، وما فوق الكلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. في اي استفسار حول باب الطهارة؟ ها طيب، على فكرة يعني بسأل دايما في الدروس بسأل، بس يعني طبعا ايه ده من باب يعني ان شاء الله في الدرس المقبل هنسأل فيه اللي اتقال، واظن يعني ان هو استوفينا الكلام فيه. لا اي طبعة، انا قلت في البداية اي طبعة، لان بطبيعة الحال ان شاء الله التعليقات اللي ذكرها الشيخ الالباني او الشيخ شاكر انا بقولها وبزيد عليها، فيبقى يهمك الدرس سواء سمعته او يعني سمعته مباشرة او سمعته في تسجيل او كتبته وراه.
افضل
ما نقدرش نقول افضل، هذه تختلف باختلاف الاشخاص. في فرق بين المبتدئ وفي فرق بين المجتهد. المبتدئ الكتاب اللي معانا يعني احنا رشحنا اللي هو تيسير علم اصول الفقه لسبب مهم جدا ان مؤلفه محدث، فجمع بين مادة اصول الفقه مع الادلة الصحيحة، بخلاف غيره نهتم مش خالص بادلة ايه بصحة الادلة، فافترناه من هذا الباب. هو الحقيقة بسيط، اما الزيادات اللي احنا بنزودها فبنزودها من باب التوضيح بضرب امثلة اكثر او سد النقص اللي ده سنة الله في خلقه، عشان تقول كتاب كامل مفيش، لان ابى الله ان تكون العصمة الا لكتاب. هو الشيخ نفسه لو حد يقلب الكتاب النهاردة هيزود عليه. انا واحد من الناس في كتاب احكام الطب مجلد، لما حبينا عيده تاني عملت مجلدين، والمؤلف هو المؤلف، يبقى ايضا ايه دي سنة الله في خلقه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.